بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من بوضوح، يقدمها لكم عبد الله حميد. خطوة جزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بعد تاريخ طويل من المشاحنات لأسباب مختلفة، لكن إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان عمامرة كان واضحا وموجها، معتبرا أن المغرب ارتكب أعمالا غير ودية وعدائية ضد بلاده. وقال العمامرة في مؤتمر صحفي أن الأجهزة الأمنية والإعلامية المغربية تشن حربا ضد الجزائر بخلق إشاعات، لافتا إلى أن التحقيقات الأمنية كشفت تعرض مواطنين ومسؤولين جزائريين للتجسس ببرنامج بيجاسوس الإسرائيلية، حيث وجهت سابقا أصابع الاتهام للمملكة المغربية في هذه القضية. كما وصف العمامرة دعم المغرب لاستقلال شعب القبائل أمام الأمم المتحدة بأنه انحراف دبلوماسي من المغرب. في المقابل قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين عثماني أنه يأسف لإعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع بلاده، مضيفا أن المملكة تتمنى تجاوزا لهذا الوضع قريبا، ولفت إلى أن خطاب العاهل المغربي الأخير تضمن دعوة إلى الحوار والتأكيد على أن المغرب يعتبر استقرار الجزائر وأمنها من استقرار المغرب وأمنه. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر دكتور رضوان بوهيد، الأستاذ العلوم السياسية. دكتور أهلا بك معنا في هذه الحلقة من بوضوح. يعني ما هي الأسباب التي جعلت الجزائر تعلن قطع العلاقات مع المغرب؟
الأكيد أن الأسباب هي متعددة وهناك تراكمات تحدث عنها حتى وزير الخارجية، لكن القطرة التي أفاضت الكأس هي تجاهل المغرب لاستفسارات الجزائر حول ما قام به سفير المملكة في الأمم المتحدة مطالبا بانفصال منطقة من مناطق الجزائر، وهو ضرب الوحدة الوطنية سواء الترابية وحتى الشعبية، وهو الأمر الذي يمس من سيادة الدولة الجزائرية، والحفاظ على هذه السيادة والهيبة هي اتخذت هذا القرار، لا سيما أنه تأكد لدى الجزائر تورط المملكة المغربية في دعم حركتين إرهابيتين ضد الجزائر وهي حركة الماك وحركة رشاد. لذلك أعتقد أنه اليوم قرار كان غير مفاجئ بل كان منتظر.
طيب دكتور، المغرب أعرب عن أسفه لقرار الجزائر قطع العلاقات بين البلدين، ووصف المبررات الجزائرية بالزائفة، واستخدم المغرب يعني في بيانه لغة أكثر هدوءا، لماذا برأيك؟
لا، هو المغرب تعود أن يوجه رسائل ليست للجزائر ولكن للمجتمع الدولي حتى يظهر نوع من الليونة والهدوء، لكن في الحقيقة هو يقول ما لا يفعل، والدليل أنه حتى خطابات الملك المغربي كانت مهادنة ودائما ما يطالب بإعادة فتح الحدود، وهو تجاهل للمطلب الجزائري الحقيقي وهو طلب استفسارات بعد سحب سفيرنا في الرباط حول ما قامت به المغرب، لكن بعد تورط المغرب في دعم حركة إرهابية وتجاهل المغرب الحديث عن هذا الموضوع أو نفيه أو أي رد، أعتقد أنه من حق الجزائر أن تقوم بقطع هذه العلاقات، لأنه ما يقوم به المغرب ليست بالخطابات المهادنة ولكن هي بالمناورة والرسائل للمجتمع الدولي لشيطانة فقط صورة الجزائر.
هل يمكن أن يكون هناك طرف يؤجج الموقف بين البلدين، وترى من يكون؟
لأكيد هناك أطراف زادت الطين بلة، لأنه الجزائر كثيرا ما عملت على ضبط النفس منذ 63 حين حاول المغرب احتلال جزء من أراضي الجزائرية مرورا بعدة مراحل، منها اتهام الجزائر بتفجيرات مراكش في عام 1994 إلى غاية اليوم، لكن أعتقد أنه هذا التصعيد بدأ منذ التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو ما زاد أيضا الطين بلة، لأنه الجزائر رفضت هذا التطبيع وقالها الرئيس الجزائري الجزائري عبد المجيد تبون أنه الجزائر ليست من دول التي تهرول نحو التطبيع، وهو ما زاد في الشرخ ما بين البلدين، بالإضافة إلى فرنسا التي أعتقد أيضا أنه لديها دخل ومصلحتها أن تقطع هذه العلاقات وأن تكون أزمة بين البلدين حتى يعني تتمكن من تسيير عدد من الملفات بعيدا عن أي تنسيق ما بين المغرب والجزائر.
إذن ماذا ستستفيد فرنسا من ذلك إذا تم قطع العلاقات بين البلدين؟
فرنسا اليوم في حرب داخلية وفي أزمة داخلية تحاول تصديرها إلى الخارج. فرنسا من أحد أهم حلفاء المملكة المغربية، وحالة من التوتر تعيشها الجزائر على الأقل منذ سنتين مع فرنسا بسبب ملف الذاكرة وتراجع في عدد من العقود التجارية والاقتصادية ومراجعة البعض أيضا، مما أرق فرنسا وجعلها تبحث عن دلائل. يعني خلال هجمات إعلامية في السابق مثل ما حدث مع عدد من القنوات التي يعني هاجمت الجزائر بأخبار مغلوطة، والمعروف أنه التحالف المغربي الفرنسي قوي والجزائر لا يمكن أن يعني تقف مكتوفة الأيدي حتى لو ضحت بالطرفين.
طيب هناك من يرى أن العلاقة بين البلدين شبه منقطعة من الأساس، فما الجديد في هذا التوقيت؟
لا، هو أكيد أنه العلاقات تبدو منقطعة، لكن على الأقل هناك علاقات دبلوماسية، هناك جالية كبيرة للجزائريين في المغرب وكذلك جالية في مغربية في الجزائر، ولا يمكن تجاوز هذه النقطة، لأنه حتى وزارة الخارجية الجزائرية أعلنت أنه ستبقى القنصليات في البلدين مفتوحة لعمل إداري دون تجاوز ذلك. لكن الوصول إلى قطع العلاقات أنه لا توجد حلول سياسية للمشاكل ما بين البلدين، وهناك ستكون مراجعة لعدد من القضايا الاقتصادية بالدرجة الأولى والخاسر التي سيكون فيها المغرب، وهو يعلم ذلك، خاصة أنبوب الغاز الذي يمر عبر الأراضي المغربية نحو إسبانيا، وهو الصفعة أعتقد التي لم تكن تنتظرها المملكة المغربية. لذلك هناك أمور ستتغير من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الدبلوماسية، من حيث التمثيل أيضا وزيارات المتبادلة، من حيث تكوين طلبة، أمور كثيرة كانت تحدث كلها ستنقطع.
هل السيناريو القادم ربما يشهد تصعيدا أكثر من قطع العلاقات السياسية أو الاقتصادية؟
لا أعتقد أنه الأمر سيتجاوز قطع العلاقات الدبلوماسية، لأنه البعض يحاول تأجيج الأوضاع والحديث عن حرب. لا مجال لأي حرب بين البلدين، خاصة أنه لا يوجد أي تكافؤ ما بين البلدين من حيث القوة العسكرية. الجزائر أقوى أعتقد وأبعد من أن تكون في حرب مع المملكة المغربية ولا المملكة المغربية، وإلا لكانت قامت بذلك يعني منذ فترة، لأنها حاولت ذلك عام 63، ولو استطاعت لقامت بذلك، لأن في الذهنية المغربية ما زالت تؤمن بأن بعض الأراضي الغربية للجزائر هي ملك للمملكة، مثلما تدعي أن الصحراء الغربية هي أراضي تابعة لها، مع العلم أنها في الأمم المتحدة يعني مصنفة أرض متنازع عليها، مسألة تصفية استعمار وتقرير مصير الشعب. هذه المزاعم المغربية هي التي ربما زادت أيضا من تأجيج الأوضاع التي لن تتجاوز أن تكون قطع علاقات دبلوماسية فقط.
طيب دكتور، كيف تنظر الجزائر إلى الدعوات العربية التي تحذر من أن قطع العلاقات ربما يؤدي للتطور أو التصعيد؟
لا، الأكيد أنه كلمة أمين العام للجامعة العربية هي كلمة روتينية كلاسيكية منتظرة، لم يأتي بأي جديد، طالب ضبط النفس التعامل، لكن الجزائر تعلم أنه كان يوجد تعامل بالكيل بالمكيالين، لأنه هذا الخطاب لم نسمحه عندما قطعت السعودية والإمارات ومصر العلاقة مع قطر، لكن بالنسبة للجزائر والمغرب أبدى عن قلقه من تخوف من زيادة التصعيد. هو مجرد خطاب. نحن نعلم أنه الجامعة العربية اليوم أصبحت وكأنها من الماضي في ظل عدم اجتماعها وغياب سوريا يعني العلاقات البينية ما بين عدد كبير من الدول المتأزمة.
دكتور رضوان أبو هيدي الأستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
للمزيد أيضا ينضم إلينا من الرباط دكتور تاج الدين الحسين، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور أهلا بك معنا. يعني إلى ماذا ترجعون قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب؟
وللأسف عملية قطع العلاقات لم تكن مفاجئة، كانت في إطار صعيد منهجي متوالي من طرف السلطات الجزائرية، تمثل في وجود أولا قطيعة منذ سنة 1994 ورفض مستمر لفتح الحدود مع المغرب، ثم عدة مظاهر عدوانية من طرف الجزائر بحيث توجيه اتهامات غير مبررة ولا أساس لها، مثلا في قضية بيغاديسيس وفيما يتعلق بوجود وزير إسرائيلي في المغرب وإدلائه بتصريحات، مثلا فيما يتعلق برد فعل كان متوقعا لممثل المغرب في حركة عدم انحياز عندما بادر وزير الخارجية الجزائري الإدلاء بتصريحات تهم أو بخطاب، ليس فقط صريحات، خطاب فيما يتعلق بتقرير المصير في الصحراء، فيما يتعلق بوصف المغرب بالدولة المحتلة إلى آخر ذلك من الأوصاف، في وقت كان فيه جدول الأعمال يركز فقط على مسألة كوفيد 19 وعلى مسائل المناخ والتنمية في العالم النامي. رد الفعل المغربي كان متوقعا لأن الشيء بالشيء يذكر، وبطبيعة الحال إذا كان السكان في الصحراء يصوتون ويشاركون في كل استحقاقات الانتخابية، فسكان القبائل مثلا في الجزائر رفضوا وقاطعوا كل الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر، وبالتالي فقط ممثل المغربي حاول أن يذكر النظام الجزائري بأن من بيته من زجاج ليس له أن يلقي الحجارة على الآخرين. كذلك حتى فيما يتعلق بسألة الحرائق التي عرفتها الجزائر أن يتهم بها المغرب، هذا مثير للضحك وليس فقط للاستغراب، لأن معنى هذا أن المغرب سيتهم كذلك بالحرائق في اليونان وفي تركيا وفي إسبانيا وغيرها، وبالتالي أعتقد أن السير في هذا المجال ثم سحب السفير المغرب الجزائري من المغرب كذلك كان نقطة بداية، لأن حتى في العلاقات الدبلوماسية يعتبر سحب السفير نقطة أولى لقطع العلاقات، وبالتالي هذا الشيء لم يكن مفاجئا لأحد، كان يدخل في إطار أجندة مركبة من طرف المؤسسة العسكرية لمزيد من التوتر في العلاقات مع المغرب.
هل ننتظر ردا أكثر تفصيلا من المغرب يفند الاتهامات الجزائرية المتعددة؟
أعتقد أنه صدر بيان عن وزارة الخارجية لم أطلع عليه بعد، ولكنه صدر أعتقد بالأمس، والمغرب كما تلاحظون كان قد اختار طريقا آخر، و بدلا من أن يرد على مثل هذه الاتهامات بطريقة أخرى اختار طريق الجدية والاستثمار المثمر في قلب إفريقيا وفي علاقاته المتنوعة مع أقطاب التوازن الدولي، وبالتالي هو ينزه نفسه عن أن يدخل في مناقشات قد تكون غير ذات جدوى بالأساس.
خطب بيان المغرب الشعب الجزائري أكثر من مخاطبة السلطة، فما تعليق؟
أنا في اعتقادي أن المهم في هذه المرحلة بالذات هو، لا أزال أذكر أنه وارب مدين في السبعينات كان يقول انتهى مغرب الدول يحيا مغرب الشعوب، أعتقد أن هذا الشعار الذي استعمله بطريقة أخرى هو وارب مدين في حينه هو الذي يبقى صالحا في كل وقت وحين، لأن النظام الجزائري عندما يضرب في المغرب لا يضرب النظام، هو يضرب كل مواطن مغربي في حقه في وحدته الترابية وفي تمسكه بأراضيه الصحراوية، وبالتالي الجزائر ليست في نزاع حق مع النظام، هي مع الشعب المغربي، في حين أن الشعب المغربي والنظام في المغرب لا يواجه أبدا الشعب الجزائري، بل هو بالعكس يزكي طموحاته ويفتح أمام وجهه الحدود ويطالب بهذا التلاقح القائم والمستمر بين المغاربة والجزائريين. ويكفي أن أشير إلى الخطاب المغربي، الخطاب الملكي الذي لأول مرة في التاريخ يصف شعبين بأنهما توأم واحد أو توأمان وليس مجرد صديقين أو أخوين أو شقيقين، وهذا في حد ذاته كافي للدلالة على الترابط القوي بين الشعب المغربي والشعب الجزائري، لغة واحدة، دين واحد، يعني تقاليد وحضارة مشتركة، تواصل مستمر على الصعيد العائلي والقبلي، وبالتالي من قطع الحدود وأغلقها منذ سنة 94 هو الذي يبقى مسؤولا عن كل التدهور الذي قد تعرفه هذه العلاقة.
إذن مع كل هذه الروابط التاريخية والدينية، من يستطيع إعادة العلاقات بين البلدين حتى لو عادت إلى ما قبل إعلان الجزائر بالأمس؟
هذا سؤال أشكركم عليه، لأنه مهم جدا أن ينظر المرء إلى المستقبل دون أن يرجع إلى الماضي. أظن أن المستقبل هو بيد الشعبين الشقيقين التوأمين، هو بيد النخبة المغربية والجزائرية التي عليها في هذه المرحلة بالذات أن تتحرك بقوة لإعادة الأمور إلى نصابها. لا أعني بذلك فقط النخبة السياسية من الأحزاب والبرلمانيين والمؤتمنين، أعني بذلك كذلك الفاعلين الاقتصاديين، فعاليات المجتمع المدني والسياسي، المؤسسات الأهلية، كذلك أساتذة الجامعات، المثقفون بشكل عام. هذا دورهم وهذه فرصتهم الآن. أقول هذا لأنه في نهاية المطاف ما يبقى هي الشعوب والأنظمة كلها، يعني كما يقال في السياسة الأشخاص زائلون والدول والشعوب هم القائمون. أعتقد أنه جاءت الفرصة اليوم ليتخذ هذا النوع من الترابط وشائجة أكثر أهمية، خاصة أن وسائط التواصل الاجتماعي موجودة لترسخ مثل هذا التعاون، خاصة وأن المواطنين الجزائريين عندما تحركوا في تظاهراتهم كل ثلاثاء وكل جمعة بشكل استمر عدة سنوات، كان دائما شعارهم مع المغرب خوا خوا، وكان شعارهم في مواجهة السلطة ليرجع العسكر إلى تكناتهم وليعطوا السلطة للمدنيين. هذه شعارات ظلت مستمرة، وتخوف المؤسسة العسكرية من استمرار هذا النوع من الشعارات هو الذي يدفع بها إلى هذا النوع من التصعيد. هي ترى للأسف أن قوتها تكمن في ضعف محيطها، أنه في هذا المحيط لا شيء إلا المغرب، وبالتالي تسير في هذا الاتجاه من التصعيد إلى أبعد مدى. ولذلك هذه فرصة النخبة في المغرب والجزائر لكي تتحرك وتقول كلمتها، وكلمتها بكل تأكيد سوف لن تكون إلا الوحدة والاندماج والتعاون المستمر لما فيه خير ورخاء الشعبين الشقيقين.
طيب دكتور، ما هو أثر قطع العلاقات بين البلدين، وما الجهات التي يقع عليها الضرر، وهل هناك خطوات تصعيدية مستقبلا؟
التصعيد هو دائما مطروح وموجود، وأخطر تصعيد يمكن أن يعرفه هذا المسلسل، وهذا يمكن أن نسميه سيناريو اليأس، وهو إمكانية اندلاع حرب في المنطقة، وستكون مسؤولية بالتأكيد تقع على عاتق النظام الجزائري، لأن شنقريحة قبل بضعة أشهر فقط كان قد صرح في جواب عن سؤال حول هذا التسلح بدون حدود للنظام الجزائري، بحيث هي أول دولة تشتري السلاح في مجموع إفريقيا، قال نحن فقط من أجل مكافحة الإرهاب، وأضاف ولمواجهة العدو الكلاسيكي، وهذا العدو الكلاسيكي في نظر المؤسسة العسكرية هو المغرب ولا شيء غير المغرب. وبالتالي هذا سيكون مؤسفا بكل وضوح، لأن الحرب هي أخطر ما يمكن أن تعرفه هذه المنطقة بالذات، وعلينا تاريخيا أن نرجع إلى ما حدث بين إيران والعراق طوال 8 سنوات، وعلينا أن نرجع إلى ما عرفته منطقة الشرق الأوسط. هناك دول أصبحت دولا فاشلة بسبب الصراعات الدموية واستعمال السلاح، وبالتالي منطقة المغرب والجزائر هي منطقة خطيرة على هذا المستوى، هي المنطقة الوحيدة التي ظلت مستقرة طوال عدة عقود، خاصة بعد أحداث الربيع العربي، وبالتالي إذا كان هدف هؤلاء هو زعزعة الاستقرار والسلم في هذه المنطقة، فكل سيتحمل مسؤوليته أمام التاريخ وأمام الشعوب التي هي المعنية قبل كل شيء مما قد يقع.
شكرا جزيلا لك دكتور تاج الدين الحسين، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من الرباط.
العفو سيدي.